بعد أن تحدثنا عن معنى التجاحم وإمكان إرجاع باب التجاحم إلى باب الورود بين الدليلين، لأن يكون أحد الدليلين بامتثاله رافعا لموضوع الآخر، حينئذ بعد ذلك يقع البحث في أحكام التجاحم أو مرجحات باب التجاحم. فإن المحققين بعد أن بين التجاحم المرجع والخصوص، بعد أن بين التجاحم وصرفه عن التعارض، تعرض إلى أحكامه ومرجحات باب التجاحم، فذكر مرجحات عديدة لا بد من استعراض هذه المرجحات. سوف يرى أن هذه المرجحات يمكن تخريج أكثرها على أساس القاعدة من باب الورود، من باب الورود أيضا بلا حاجة إلى عناية زائدة خارجة عن الدليلين، دليلي الواجبين المتجاحمين أو التكليفين المتجاحمين. أول ترجيح من هذه الترجيحات التي ذكرها المرجع والدستور ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. وفسر المرجع القدرة العقلية بأنها هي القدرة التي تكون إذا كانت القدرة دخيلة ومؤثرة في فعلية ملاك الوجوب لا في الخطاب فقط. لا إشكال أن القدرة دخيلة في الخطاب، أي لا خطاب لغير القادر. إذن فمع العاجز وارتفاع القدرة يرتفع الخطاب والتكليف بمن؟ لكن ملاك التكليف ومصلحة التكليف قد تكون باقية في موارد العجز أيضا، وغاية الأمر تفوت على المولى تلك المصلحة قهرا من باب العجز. هذا نسميه القدرة العقلية، أو يسميه المرجع بالقدرة العقلية. وأما القدرة الشرعية فهي تلك القدرة أو ذاك الواجب الذي ملاكه أيضا يرتفع بالعاجز. فالقدرة كما تكون دخيلة في التكليف وفي الخطاب تكون دخيلة في الملاك أيضا، فبفعلية القدرة يكون الملاك فعليا والخطاب أيضا فعليا. فبارتفاع القدرة كما لا خطاب لا ملاك، فإن الملاكات والمصالح ربما يفترض أنها سنخ مصالح تتقوم بالقدرة، بحيث من دون قدرة لا مصلحة أصلا، لأن المصلحة موجودة غاتر أم لا يمكن تكليف غير القادر، فلا فوات ولا فوت للمصلحة والملاك. هذا يسميه المرجع بالقدرة الشرعية. القدرة الشرعية عبارة عن الواجبات التي تكون القدرة دخيلة فيها خطابا وملاكا. والقدرة العقلية يريد بها هنا الواجبات التي تكون القدرة دخيلة فيها خطابا فقط لا ملاكا، مع فعلية ملاكاتها أيضا في حال العاجز. حينئذ يقول القدرة التكليفان المتجاحمان إن كان أحدهما مشروطا بالقدرة العقلية بهذا المعنى والآخر مشروطا بالقدرة الشرعية، ترجح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا بشكل مجمل ما ذكره المرجع قدس سره، وحاول أن يثبت هذا الترجيح حينئذ بوجوه بعضها عقلية بعضها لفظية. والتحقيق أن القدرة الشرعية يمكن أن يفترض لها احد معاني ثلاثة. المعنى الاول هو ان يكون المراد بالقدرة الدخيلة في الملاك التي تكون بارتفاعها يرتفع الملاك ايضا، يراد بالقدرة ما يقابل العجز التكويني الاضطرار. فالقدرة أي عدم العجز التكويني، عدم العجز الحقيقي التكويني. هذا معنى للقدرة الشرعية، بأن يكون الملاك للتكليف فعليا كلما لم يكن عاجزا تكوينا. اما اذا عجز تكوينا بحيث لم يكن يمكنه الفعل اصلا، ارتفع الملاك وارتفعت المصلحة كما يرتفع الخطاب. هذا معنى للقدرة الشرعية الذي لعل هذا المعنى هو ظاهر كلمات المحقق النائمي حينما يقول دخول القدرة في الخطاء في الملاك والخطاء. هذا المعنى لو أريد، فهذا المعنى لا يقتضي ترجيح الواجب غير المشروط ملاكه بعدم العاجز أو القدرة بهذا المعنى، لا يقتضي ترجيحه على الآخر في موضع التزاحم، وذلك لما تقدم من أنه في موضع التزاحم لا عجز بشيء على شيء من الواجبين، إذ كل من الواجبين مقدور تكوينا، لا عجز فيه، لأن المكلف قبل الامتثال قادر على كل منهما بخصوصه، نعم غير قادر على الجمع بينهما، لكن اختيار كل منهما بيده، فلا عجز تكويني. نعم هناك تعجيز حينما يختار أحدهما فسوف يعجز عن الآخر، لكن هذا بابه باب التعجيز باختياره لا باب العجز، فلا يوجد عجز من أول الأمر، بل من أول الأمر قادر على أن يأتي بكل منهما. إذن فالقدرة الشرعية بهذا المعنى الأول لا يوجب ترجيح أحد الواجبين على الآخر، لأنها القدرة بهذا المعنى محفوظة فيهما معا، فالملاك لهما فعلي، فلا موجب حينئذ لترجيح أحدهما على الآخر، وتعجيزه لا يرفع الملاك، لأن التعجيز غير العجز التكويني كما قلنا فيما سبق. ومن هنا لو لم يكن الضد واجبا واشتغل به وعجز نفسه كان عاصيا، كان معاقبا. هذا المعنى الأول. إذن فلا بد أن لا يقصد هذا المعنى الظاهر البدائي من كلام المرجى قدس سره من أن القدرة الشرعية المنوط بالقدرة الشرعية، الواجب المنوط بالقدرة الشرعية مرجوح في قبال الواجب المنوط بالقدرة العقلية، فإن هذا المعنى للقدرة الشرعية بحكم القدرة العقلية من حيث صحيح الملاك في الوجوبين في الواجبين المتزاحمين معا. المعنى الثاني للقدرة الشرعية هو أن يكون المراد من القدرة الدخيلة في الملاك والخطاب، أن يكون المراد بالقدرة عدم الاشتغال ما يعم عدم الاشتغال بالضد، يعني ما يعم التعجيز. الملاك يرتفع إذا كان عجز أو كان اشتغال بضد واجب، يعني تعجيز ناشئ من الاشتغال بالضد الواجب، هذا الذي جعلناه هو المقيد اللبي في البحث السابق. فالاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم هذا أيضا كالعادي التكويني رافع للملاك، لملاك الواجب الآخر، بحيث مع هذا الاشتغال الكمال لا يكون الخطاب بالآخر فعليا، لأنه لغو كما قلنا في سبق، لا يكون ملاكه أيضا فعليا. قد يفترض الملاكات والمصالح الواقع الشرعية منه مصالح ترتفع موضوعا، فيما إذا اشتغل المكلف بضد واجب مساوي أو أهم. هذا معنى ثاني القدرة الشرعية، والقدرة بهذا المعنى الأوسع تكون دخيلة في الملاك. إذن هذا بناء على هذا المعنى الذي لا بد أن يكون هو مقصود المرجع في الاستغراق. حينئذ لا، ليس معناه ليس تاما، هذا معنى أنه الملاك غير معلوم التمامية لنا، ما دام لم يشتغل، إذا اشتغل يكون غير تام، وإذا لم يشتغل فيما بعد بشيء منهما يكون تاما. المقدار المعلوم تماميته أنه لو لم يشتغل بهما معا، أما لو اشتغل فينكشف أنه من الأول لم يكن تاما. هذا المعنى من القدرة الشرعية لو كانت مأخوذة فهو يصح فيه كلام المرجع من أن المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى مرجوح دائما أمام الواجب المزاحم الذي لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، سواء كان مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول أو لم يكن مشروطا بالقدرة أصلا. حتى في عالم العجز التكويني كان الملاك فعليا فضلا عن التعجيز. والوجه في تمامية هذا المرجح حينئذ واضح، وهو التمسك بإطلاق دليله، فإن دليل الواجب الآخر الذي لم تكن القدرة مأخوذة في ملاكه بهذا المعنى، إطلاق دليله لحال الاشتغال بهذا الواجب، هذا الإطلاق لا وجه لرفع اليد عنه، يؤخذ بإطلاقه بإطلاق ذاك الدليل، ونثبت به أن ذاك الدليل وجوبه وجوب مطلق ليس مشروطا ومنوطا بعدم الاشتغال بهذا الضد. حتى إذا كان الملاك في هذا الضد مساويا أو أهم، فذلك لأنه هذا المقيد الذي ذكرناه فيما سبق، كما أشرنا أيام فيما سبق، هذا المقيد إنما يكون مقيدا للإطلاق بعدم الاشتغال بضد واجب مساوي أو أهم إذا لم يكن ذاك الضد الواجب أو المساوي أو الأهم ملاكه مشروطا بالقدرة الشرعية لهذا المعنى، أي إذا لم يكن مرتفعا ملاكا وخطابا لامتثال ذاك الآخر. إذ لو كان مرتفعا ملاكا حينئذ إطلاق ذاك التكليف الذي ملاكه فعلي لا وجه لتقييده، بل المولى حينئذ يحفظ خطابه وتكليفه في هذا الحال لكي يدفع المكلف ويصرف المكلف إلى تحقيق هذا الملاك، وبهذا يكون قد حقق هذا الملاك ولم يفوت ملاكا آخر، لأن الملاك الآخر ارتفع موضوعه وموضوعه، وارتفاع الموضوع كما قلنا ليس فيه تفويت وخسارة للمولى. إذن فالخطاب مقيد، كل خطاب مقيده اللبي الذي تقدم، عدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم، ذاك ضد الواجب المساوي أو الأهم يكون ملاكه فعليا حين الاشتغال بهذا، لا أنه يكون ملاكه غير فعليا، يكون ملاكه فعليا حين الاشتغال بهذا، أو إذا لم يكن ملاكه فعليا فهذا أيضا ينبغي أن لا يكون ملاكه فعليا، حينئذ أيضا يقيد لا موجب لهذا الإطلاق. ماذا يقصدون قبل الاشتغال عليه؟ افترضنا أن دليل الواجب الآخر يقول أن ملاك هذا الواجب يرتفع حينما تشتغل بالآخر. لماذا حينما يرتفع لا يفوته؟ معنى ارتفاعه ان هذا الارتفاع ارتفاع انه يرفع موضوعه، رفع الموضوع ليس مخالفة سواء كان قبل وهذا معناه انه اذن فعليا الملاك باشتغال الاخر لك فاته. معنى انه يرفعه انه ينكشف من اول ام لم يكن ملاك، هذا معنى انه يرفعه. معنى كون القدرة، هذا نفس الاشكال الذي اشكاله الشيخ اجاب عليه، معنى كون الاشتغال بالاخر يرفعه انه لو اشتغل ينكشف انه من اول الام لم يكن ملاك في ذاك، لان ملاكه كان متوقفا على عدم الاشتغال بالاخر. نعم لو لم يشتغل بشيء منهما ينكشف انه كان ملاكهما معا فعليا فيفوت كل الملاكين على المولى. اذن ففي المقيد اللبي بحسب الحقيقة عدم الاشتغال المقيد لكل اطلاق خطابين هو عدم العاجز بهذا المعنى الواسع الذي عبارة عن عدم الاشتغال بضد واجب مساوي او اهم يكون ملاكه فعليا حين الاشتغال بالاول، او اذا لم يكن فعليا فالاول ايضا ليس لا يكون فعليا حتى يكون حينئذ اطلاقه لغوا. فاذا كان الخطاب الذي نريد ان نقيده بهذا القيد وهو عدم الاشتغال بضد الواجب او المساوي ان كان ملاكه غير مشروط بالقدرة العقل الشرعية بهذا المعنى، أي ملاكه فعليا حين الاشتغال بالآخر، فقيده عبارة عن عدم الاشتغال بالآخر المساوي أو الأهم الذي أيضا ملاكه فعلي حين الاشتغال بالأول، لا الذي يكون ملاكه مرتفعا موضوعا حين الاشتغال بالأول. في مثل هذه الحالة هذا الإطلاق الخطاب فعلي للمولى، لا بد للمولى أن يطلق خطابه وتكليفه فائدته ان يحفظ كلا الملاكين، لا يفوت على نفسه كلا الملاكين، احدهما بالامتثال والاخر برفع موضوعه. اذن فثبت انه اذا كان احد الخطابين مشروطا بالقدرة الشرعية حتى اذا كان اهم او مساوي، فالخطاب الاخر غير المشروط بالقدرة الشرعية يعني الذي ملاكه يكون فعليا لا يكون مقيدا بعدمه، ذاك المقيد اللبي هنا غير موجود جزما، إذ في مثل هذه الحالة هذا الخطاب يبقى إطلاقه على حاله، بل لا بد للمولى أن يجعل جعله مطلقا إذ يحفظ به كلا الملاكين له، أحدهما بالامتثال بدفع المكلف نحو الامتثال والآخر بارتفاع موضوعه. وإنما يقيد الخطاب أو يتحقق القيد فيما إذا كان الآخر ملاكه فعليا حين الاشتغال بالأول، ملاك الآخر أيضا فعليا لكن يفوت، حينئذ يقال لو كان مساويا أو أهم، المقيد اللبي هنا موجود. إذ أي فائدة في هذا الإطلاق؟ أو يكون كلاهما مشروطين بالقدرة الشرعية أيضا يكون هكذا، المقيد يكون في كل منهما فعليا حينئذ، لأنه سوف لا يكون ملاك لو اشتغل بذاك، لكي يطلق الخطاب ويطلق التكليف في هذا الطريق. إذن فالمقيد بحسب الحقيقة يكون مأخوذا في أنه عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم الذي ملاكه لا يرتفع بالامتثال بذات الآخر، أما الذي ملاكه يرتفع موضوعا به في مثل هذه الحالة الوجود يبقى على إطلاقه، فالإطلاق يؤخذ بحسن إليه. وهذا هو معنى أنه إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر فإطلاق ما ليس مشروطا بالقدرة الشرعية يرفع موضوع فعلية التكليف المشروط بالقدرة الشرعية، لأن المشروط بالقدرة الشرعية المقيد اللبي في حقه موجود، إذا الاشتغال به لا يرفع بحسب الفرق ملاك الآخر، فالمقيد اللبي في حقه موجود، وهو أنه إذا اشتغل بالآخر لا وجوب لهذا، فالوجوب مرفوعا في حقه، بينما إطلاق الدليل إطلاق الخطاب الذي لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية لا وجه لرفع اليد عنه. فأحدهما إطلاقه موجود والآخر إطلاقه غير موجود، وإن شئتم قلتم أحدهما يحقق القيد للآخر ويكون رافعا للمقيد تحت إحراز قيده، تحت الحقيقة رافعا للمقيد ولموضوع الإطلاق لإحراز تحقق القيد فيه، وهو معنى الورود. قلنا أن الورود عبارة عن أن إطلاق أحد الدليلين يرفع موضوع فعلية الحكم الآخر ولو باشتغاله، بالاشتغال به وبالاتصاله. إذن فالترجيح للمشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى الثاني، ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى الثاني تخريجه على القاعدة، لا نحتاج إلى برهان ودليل من الخارج على ترجيح هذا على ذات، ولا إلى حكم عقلي بأن العقل يحكم مثلا بأن هذا الملاك من باب أصل عقلي أو احتياط عقلي، ليس هكذا، بل يكون نفس إطلاق الدليل كافيا حينئذ. إطلاق ذات الدليل الذي لم يقيد بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، هذا الإطلاق لحال الاشتغال بالأول يجعل هذا التكليف مطلقا وليس مشروطا بترك الأول، بخلاف الأول بحسب الفرق مشروطون، وبالفعيلات يرتفع موضوعه يرتفع ملاكه، فذاك الإطلاق يكون بحسب الحقيقة فعليا وهذا الإطلاق لا يكون في هذا الجانب فعليا، وهذا يحقق صغرى الورود لأحد الخطابين على الآخر بامتثاله من جانب واحد لا من جانبين، الذي تقدم بحثه في بحث الورود أحد أقسام الورود كان. فيكون هذا أحد الخطابين وهو غير المشروط بالقدرة الشرعية إطلاقه مثبتا لكون القدرة فيه عقلية بحسب الحقيقة، وأن ملاكه فعلي حتى لو اشتغل بالأول، فيجب امتثاله إذ لو اشتغل بالأول عصى ذات. معنى إطلاق خطابه أنه حتى في هذه الحالة ذات الوجوب فعلي فقد عصاه، إذن فيجب عليه أن يختار الأول لكي لا يقع في العصيان لهذا الخطاب المطلق الذي وجوبه ليس مشروطا بعدم الاشتغال بذات، بخلاف وجوب ذات فإنه مشروط بعدم الاشتغال بهذا الخطاب. فيكون المقيد في حق المشروط بالقدرة الشرعية فعليا، وفي حق المشروط غير المشروط بالقدرة الشرعية هذا المقيد لا يكون فعليا، فيثبت الورود وإطلاق هذا الواجب دون ذلك. هذا تخريج هذا المرجح الذي ذكره المرجع بلا حاجة إلى إدخال أي شيء وأي عنصر زائد على نفس الدليلين على نفس الدليلين المتجاحدين في البين. لهذا يثبت أن هذا المرجح مرجح يثبت على القاعدة، وحينما نقول على القاعدة يعني لا نقصد القاعدة حكم عقلي أو أصل عقلي أو نحو ذلك، بل نقصد بالقاعدة هو نفس إطلاق الدليل، نفس إطلاق دليل التكليف المجاحم، التكليف غير المشروط للقدرة الشرعية إطلاقه يقتضي مثل هذا الشيء بلا حاجة إلى إدخال أي عنصر أجنبي عن نفس الأدلة في البين، سواء كان ذات المشروط القدس الشرعية مساويا في الملاك لهذا أو أهم في الملاك أو مرجوحا. على كل حال حتى لو كان مساويا أو أهم، إطلاق هذا الخطاب يثبت الترجيح بأن يثبت كون وجوبه وجوبا مطلقا حين يره معنى الترجيح، بينما وجوب الآخر وجوب المشروط لتحقق المقيد اللبي في حقه. هذا المعنى الثاني للقدرة الشرعية. المعنى الثالث للقدرة الشرعية أن يكون المراد بالقدرة الدخيلة في الملاك معنى أوسع من المعنى الثاني، أي أن الملاك يرتفع لا فقط بالعجز التكويني ولا فقط امتثال الواجب المساوي أو الأهم، بل يرتفع الملاك بمجرد وجود أمر على الخلاف، بمجرد وجود مانع مولوي وتكليف آخر مولوي فعلي سواء امتثله أو لم يمتثله، فإن هذا أيضا معقول في الملاكات الشرعية. إذ نحن لا نعلم بحقيقة الملاكات الشرعية في أكثر الواجبات ما هي هذه الملاكات، فلعل الملاكات تنقو ملاكات ولو لبعض التكاليف، بحيث وجود معجز مولوي ووجود مانع مولوي وتكليف آخر بخلاف هذا التكليف بضد هذا التكليف الذي نتيجته صرف قدرة المكلف عن هذا إلى ذاك، نفس وجود تكليف بالآخر يكفي بأن يرتفع الملاك أصلا في هذا التكليف. في مثل هذه الحالة أصلا لا ملاك للتكليف الأول، فإن بعض التكاليف كما التكاليف في باب النذور ووجوب الوفاء بالنذر والشاط ونحو ذلك، وبعض التكاليف الأخرى أيضا قد يكون هكذا، قد يكون أصل ملاك الوفاء منوطا بأن لا يكون هناك أمر آخر فعلي من قبل المولى بشيء مخالف مع هذا، وإلا في مثل هذا الحالة لا ملاك أصلا للوفاء لمثل هذا النذر أو هذا الشاط ولو لم يستغل بذلك. بلي هذا أيضا لا ملاك فيه، كأن الملاك أن لا يكون هناك معجز مولوي كما استظهره المرجى من دليل وجوب الحاج أو من دليل وجوب الوضوء، أن وجوب الحاج مشروط بأن يكون مستطيعا حتى من الناحية الشرعية لا يكون له معجز آخر. وجوب الوضوء مثلا منوط بأن لا يكون هناك مانع عن استعمال الماء حتى شرعا، إن كان الماء حراما مثلا غصبا حراما أو يجب صرفه في إرواء عطشان يهلك لو لم يصرف فيه، فنفس وجود هذا التكليف يرفع موضوع الأمر بالوضوء ويجعل تكليفه التيمم. لو فرض هكذا أن ملاك حكم ملاكات الأحكام تختلف، كما قلنا نحن لا علم لنا بالملاكات، ملاكات الأحكام قد تكون بهذا النحو بحيث يرتفع الملاك حين وجود تكليف آخر بنحو المخالف برد هذا التكليف ينافي هذا التكليف ولو في مقام الامتثال ينافيه، نفس فعلية ذاك التكليف يرفع ملاك هذا التكليف سواء امتثله أو عصاه. حينئذ في مثل هذه الحالة سوف يكون هذا الوجوب مرفوعا، الوجوب المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى الثالث سوف يكون مرفوعا أيضا وموجودا، يعني موضوعه مرتفعا بفعلية الخطاب الآخر سواء امتثله أو لا. هذا يكون الورود أحد أقسام الورود من أحد الجانبين التي تقدم، الورود بفعليته أحد التكليفين يرد على الآخر ويرفع موضوع فعلية الآخر بنفس فعليته لا بامتثاله حتى قبل الامتثال. طبعا هذا يحتاج إلى إثبات حينئذ في ذاك أخذ القدرة الشرعية بهذا المعنى الواسع في الملاك، لا بد من إثباته حينئذ من دليل ذاك الواجب، وهناك بحث سوف يأتي مفصل في أنه هل يمكن إثباته من أخذ القدرة والاستطاعة ونحو ذلك في لسان خطابين كما في خطاب الحاج مثلا، الأمر بالحاج أخذ فيه الاستطاعة واستظهر منه المرجى هذا المعنى من القدرة، هل هذا الاستظهار صحيح؟ هذا بحث ثغروي حينئذ وبحث إثباتي في إثبات الثغراء سوف يأتي مفصلا. وعلى كل حال هذا المعنى لو تم أيضا يكون من الواضح أن إطلاق ذاك الدليل الذي لم يؤخذ فيه القدرة بهذا المعنى سوف يكون فعليا ومثبتا للوجوب المطلق، ولو فعلية الوجوب ذاك الوجوب حتى في حال الاشتغال بهذا، بخلاف هذا وجوبه لا يكون فعليا، بل المفروض أن أصل فعلية ذلك يرفع موضوع فعلية هذا، يرفع الاستطاعة والقدرة بهذا المعنى، إذ يثبت بذلك وجود معجز مولوي ووجود أمر شرعي بالخلاف، فلا موضوع لهذا، لا استطاعة لهذا المعنى لا قدرة لهذا المعنى، فيكون ذلك واردا أيضا. وبهذا الترجيح للمشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى الثالث، للقدرة العقلية على القدرة مشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى الثالث، هذا الترجيح أيضا يثبت على القاعدة بلا حاجة إلى ضمن رميمة من الخارج، ويكون بابه باب ورود ذاك التكليف غير المقدور بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، ورود إطلاق دليله بفعليته على إطلاق الدليل على إطلاق الدليل الآخر، لأن يعني الدليل الآخر مقيد بحسب الصرف بالقدرة الشرعية والاستطاعة الشرعية بهذا المعنى، فذاك يرفع هذه الاستطاعة فيكون واردا عليه بنفس فعليته. وحينئذ توجد هنا تشقيقات أخرى أشرنا إليها فيما سبق، الآن هنا أيضا نستفيد منها، أنه لو كان كلا الدليلين مشروطين بالقدرة الشرعية، لكن أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني والآخر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، بأن استظهر أخذ في كليهما القدرة واستظهر دخالف القدرة في الملاك، لكن كان المأخوذ في أحدهما القدرة الشرعية بالمعنى الثالث عدم المعجز المولوي، عدم أمر بالخلاف، بينما الأول أخذ فيه القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب، النتيجة أيضا نفس النتيجة، سوف يكون ما أخذ فيه القدرة الشرعية بالمعنى الثاني مقدما وواردا بإطلاقه على المأخوذ فيه القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، وهذا تقدم شرحه هنا أيضا شرع أشد نشير إليه. ووجد تقدم واضح، لأن هذا إطلاقه لا يرتفع بفعلية الذات بخلاف الثاني، الثاني المفروض أن إطلاقه يرتفع بنفس فعلية الأول، الأول إطلاقه يرتفع بامتثال الثاني، لكن قبل أن يصل إلى الامتثال ذاته إذا كان فعليا كما أنه يكون فعليا يرفع موضوع فعلية هذا، ولا يمكن حينئذ أن يتمسك بإطلاق هذا كما بينا فيما سبق مفصلا. هذا شق. تشقيق ثاني يضاف أيضا، إذا كان مع المشروطين بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، لكن أحدهما كان مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث بنحو الوجود بمعنى عدم المعجز المولوي بالفعل، والآخر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث بمعنى عدم المعجز المولوي، عدم الأمر المولوي بالخلاف بنحو القضية الشرطية اللولائية، أي لولا هذا لم يكن معجزون، يعني أحدهما يرتفع موضوعه بمجرد وجود معجز آخر، ولو لولا الأول كان ذاك فعليا هذا يرفعه، أما الآخر لا يرتفع إلا بوجود معجز مولوي فعلي، لا بوجود المعجز المولوي حتى لولا الآخر. هنا حينئذ يتقدم أيضا المشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الفعلي لللولائي، يتقدم على ذات الذي يكون مأخوذا فيه عدم المعجز لولا، فإن ذات الذي أخذ فيه عدم المعجز لولا هذا قيده متحقق وموضوعه مرتفع، إذ لولا كان هذا فعليا جزما، فالقضية الشرطية اللولائية غير صادقة فلا موضوع له، فإذا لم يكن موضوع له إذن هذا يكون فعليا وذاك لا يكون فعليا، وقيد هذا الذي مقيد بعدم المعجز المولوي الفعلي قيده غير متحقق، لا معجزة مولوية فعلية لأن ذاك لم يصلح فعليا. وإن شئتم قلتم أن التقييد بعدم المعجز اللولائي أوسع، كما قلنا في سبق أوسع تقييدا شرحناها مفصلا، أوسع قيدا وأكثر تقييدا لإطلاق الوجوب من التقييد بعدم المعجز الفعلي، فإن التقييد بعدم المعجز الذي يكون فعليا هذا أضيق قيدا والوجوب أوسع وإطلاق الحكم أوسع، فالأضيق فالذي الواجب الذي يكون وجوبه أضيق ومقيده أوسع يرتفع إلى محالة، إذ مقيده متحقق وهو العدم اللولائي، وعدم اللولائي غير موجود، الوجود اللولائي موجود، إذن فقيده متحقق فيرتفع، والآخر قيده وهو عدم الوجود الفعلي، قيد قيده وهو الوجود الفعلي غير موجود، فإطلاقه يكون فعليا. لو كان موجودا إذن فهذا الخطاب لا يكون فعليا، لو لم يكن موجودا ذاك يكون موجودا. سبحان القضية صادقة حيث أنه افترضنا أنه قيد بهذا، افترض أن أحدهما مقيد بهذا القيد، مقيد بأن لا يكون الآخر موجودا لولا هذا، وحيث أن الآخر موجود لولا هذا إذن فالقيد غير متحقق، فالموضوع غير متحقق فمرفوع. يعني هذا مرفوع، يعني هذا يكون مرفوع. كثير فرق بين القضية الشك، وماذا تتقدم بعد؟ لماذا نرجع إلى شيء بيناه فيما سبق؟ فالعدم اللولائي أوسع تقييدا من العدم الفعلي. إذا قيد التكليف نحن من نقدر نكرر كل الأبحاث السابقة، هذا تقدم مفصلا في بحث الورود من الجانبين، وهناك شرحناه وبيناه وأنتم قبلتموه، لماذا هنا حين نناقشون فيه؟ إذا كان أحد الخطابين مقيد، كلاهما مقيد بالقدرة الشرعية، لكن أحدهم بالمعنى الثالث، لكن أحدهما مقيد بالقدرة الشرعية، مثلنا له هناك بوجوب الوفاء بالشرط مع وجوب الوفاء ومع وجوب الحج، حيث قلنا أن وجوب الحج حتى لو استفيد منه المشروطية بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، فبمعنى عدم المعجز المولوي بالفعل، عدم الاستطاعة والقدرة الشرعية الفعلية. أما وجوب الوفاء بالشرط أو النذر ونحوه، فالمستفاد من دليل أن شرط الله قبل شرطكم أنه لا بد أن لا يكون هناك وجوب حتى لولا هذا، وبقطع النظر عن هذا لا يكون وجوب، لا أنه بالفعل لا يكون وجوب آخر وشرط بالله آخر منافي. إذن فالمستفاد منه العدم اللولائي في موضوع وجوب الوفاء بالشرط، وحيث أن العدم اللولائي غير موجود، إذ لولا وجوب الوفاء بالشرط كان الحج واجبا على كل حال. إذن فالقيد فالموضوع للفعلية الوجوب، لفعلية وجوب الوفاء بالشرط والنذر الموضوع له مرفوع على كل حال، فلا يكون حينئذ فعليا، بخلاف دليل وجوب الحج، فإن وجوب الحج ما يرفع الاستطاعة بالمعنى القدرة الشرعية بالمعنى الثالث في أن يكون هناك وجوب بالفعل في قباله، ولا يكون وجوب بالفعل في قباله بعد أن ارتفع ذاك وأن كان ذاك معلقا على ذاك الشرط المنتفي، إذن فلا يكون وجوب فعلي في قباله. فإطلاق من استطاع لله على الناس حج البيت وانقطع عليه سبيلا فعليا في حق هذا المكلف، وإطلاقه في بنذرك أو في بشرطك لا يكون فعليا، لكن لا يكون فعليا لأن شرط الله الذي قبل شرطه هنا فعلي، فلا موضوع له على كل حال، لا من ناحية المزاحمة لولا الشرط أن لا يكون، لولا المزاحمة لا يكون ذاك فعلية، ولولا المزاحمة ذاك فعلي، لا من ناحية الوجود الفعلي لذاك هذا يرتفع، بل لناحية الوجود اللولائي لذاك هذا يرتفع. لهذا قلنا أنه أوسع قيدا، وقلنا أنه بهذا أيضا يندفع إشكال الدور حينما يكون كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز المولوية، بالإشكال دفعناه بالتفريق بين القضية الشرطية وبين التي صدقها لا يستلزم في طرفيها وبين القضية الفعلية، كل هذا تقدم لا نكرره. إذن فالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث أيضا قد تكون مأخوذة فيهما معا في الدليلين معا، ومع ذلك يقدم أحدهما على الآخر فيما إذا كان المشروط بالقدرة الشرعية في أحدهما بنحو العدم اللولائي وفي الآخر بنحو العدم الفعلي، فالمشروط بنحو العدم الفعلي يتقدم على المشروط بنحو العدم اللولائي، لأن المشروط بنحو العدم اللولائي على كل حال موضوعه ليس فعليا، إذ لولاه سيكون فعليا على كل حال. إذن فموضوع هذا وهي القضية الشرطية ليست صادقة، فليس فعليا، فإذا لم يكن فعليا ذاك موضوعه فعليا على كل حال. إذن ذاك الإطلاق تام ويكون واردا، والإطلاق في هذا الجانب لا يكون تاما، وهذان وجهان لإثبات قلنا فيما سبق، وهنا أيضا نشير وسوف يأتي مفصلا، وجهان لتقديم دليل وجوب الحج على دليل وجوب الوفاء بالنذر لمن نذر الزيارة، زيارة الحسين مثلا يوم عرفة رضي الله عليه، فوقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر أو وجوب الحاج. أحد الوجوه هذان الوجهان بأن يقال أن دليل وجوب الحاج مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني، ودليل وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، أو أن نقول كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث كما يقول المرجع، لكن الدليل وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، بالمعنى الثالث اللولائي، إذ فيه في أدلته شرط الله قبل شرطكم، والقبلية أحد معانيها هذا المعنى، بخلاف دليل وجوب الحج إذ ليس فيه شرط الله قبل شرط الحج، شرط لأن الحج أيضا وجوب شرعي من قبل الله، ليس مأخوذ فيه عنوان استطاعة. فلو سلم أننا استفدنا من أخذ عنوان الاستطاعة في لسان الدليل القدرة الشرعية، يعني دخل الاستطاعة في الميلاد، والاستطاعة هم فسرناها بالمعنى الثالث لا بالمعنى الثاني أو الأول. مع ذلك كل هذا لو سلمناه فلا يستفاد من أكثر من عدم وجود المزاحم المولوي بالفعل، لا المزاحم لولا، لا بعد لا يستفاد إلا إذا كان وجوب فعلي، لو كان في قباله، لو كان هناك وجوب فعلي من قبيل وجوب حفظ النفس المحترمة الذي ليس مشروطا بالقدرة الشرعية أصلا، الوجوب الذي لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني يتقدم، بالمعنى الثالث يتقدم على وجوب الحج، كما لو كان ذهابه للحج يؤدي إلى وفاة هذا المؤمن وحفظ النفس المحترمة نعلم بأن وجوبه وجوب غير مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني بل ولا الثالث بل ولا الثاني إلى كوف علي، فإنه يرفع حينئذ موضوع الاستطاعة، إذ موضوع وجوب الحج أن لا يكون هناك معجز مولوي، ووجوب صرف المال والزاد والراحلة في حفظ هذا النفس المحترمة هذا معجز مولوي يرفع الاستطاعة والقوة الشرعية. إذن فوجوب الحج إذا زاحم مع واجب غير مشروع بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث يتقدم عليه، لأن هذا مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، وهذا غير مشروط كوجوب حفظ النفس المحترمة يتقدم ذاك عليه فيسقط وجوب الحاج، يعني يرتفع موضوعه بالورود. وأما لو كان ما يزاحمه أو ما يريد أن يزاحمه، طبعا ما يراد جعله مزاحما له أيضا مشروطا بالقدرة الشرعية مثل الوجوب الحاج، والقدرة الشرعية المشروط فيها مشروطة فيه بالمعنى الثالث مع أخذ عدم اللولائي فيه كما في وجوب الوفاء بالنذر والشرط، فهنا ينعكس وجوب الحج يتقدم عليه لأن هذا مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث لوجوده الفعلي، يعني عدم المعجز اللولائي بالفعل، فذاك بعدم اللولائي، والعدم اللولائي مرفوع فموضوع ذات مرفوع بخلاف موضوع وجوب الحج. إذن ظهر أن هناك معاني عديدة للقدرة الشرعية أولا، وأن ذاك البيان الساذج الذي ذكرته مدرسة المرجاء بيان غير كافي، هناك معان عديدة للقدرة الشرعية، معان ثلاثة، ثم في داخل المعنى الثالث إذن يوجد تشقيق بين القدرة الشرعية بالمعنى الثالث بنحو الوجود الفعلي عدم الوجود الفعلي للمعجز المولوي بمعنى عدم المعجز لولا هذا، وظهر أن الشقوق أيضا متعددة، وأنه في كل شق هناك حكم لهذا الشيخ، وأنه وظهر أيضا أن التقديم في موارد التقديم يكون على القاعدة ومن باب الورود والأخذ بإطلاق الدليل الرافع لموضوع فعلية الدليل الآخر إما بامتثاله أو بنفس فعليته في القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، بنفس فعليته بالمعنى الثاني بامتثاله بلا حاجة إلى أن نضم شيئا خارجيا. وبهذا استطعنا هم أن نثبت هذا المرجح، هم أن نثبته بلا حاجة إلى غميمة من الخارج وقاعدة خارجية عن نفس الدليل إطلاق الدليلين، هم أثبتنا أن هذا الترجيح بابه باب الورود، إما ورود أحد الدليلين على الآخر بالامتثال أو وروده عليه بنفس فعليته، فهو لا يكون من التعارض أصلا بل يكون بابه باب الورود بحسب الحقيقة. هذا حصيلة ما ذكره في هذا فيما إذا أحرزنا أخذ القدرة الشرعية في أحد الدليلين مثلا المعنى الثاني أو الثالث. وأما إذا شككنا لم يكن الدليل فيه ما يدل على أن القدرة دخيلة في ملاكه بنحو المعنى الثاني أو المعنى الثالث، لم يكن شيء من هذا القبيل، فما هو الحكم لو كان كلا الدليلين من هذه الناحية على حد واحد؟ ما هو الحكم على مستوى الأصل العملي تارة وعلى مستوى الأصل اللفظي أخرى؟ وهذا هو البحث القادم.